أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه أهم ركن في مباحث القياس هو البحث في العلة وتعريف العلة وشرائطها، لأنه إذا استطاع المجتهد أن يشخص العلة التي على أساسها وجد الحكم في الأصل، عندها يستطيع إذا شخص وجود نفس العلة في الفرع أن يسري حكم الأصل إلى الفرع أيضا. إذن أهم مسألة هي مسألة العلة، ولكنه عندما نرجع إلى تعريفات القوم للعلة تارة نجد أنهم يعرفون العلة بالباعث على الحكم، وأخرى يعرفون العلة بالعلامة على الحكم. في تعريفات الأصوليين للعلة تارة يعرفون العلة بالباعث الموجب للحكم الشرعي، وأخرى يعرفون العلة بأنها علامة أو إمارة على الحكم الشرعي. لماذا هذا الاختلاف؟ أشرنا إلى أن سبب هذا الاختلاف مبني على مسألة كلامية، وهو أن الأحكام هل هي تابعة للمصالح والمفاسد أو ليست تابعة للمصالح والمفاسد. فإن قلنا بمسلك العدلية وهم المعتزلة والإمامية أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فلا بد أن نعرف العلة بالباعث على وجود الحكم أو التي يدور الحكم معها وجودا وعدما. أما إذا لم نقبل مسلك العدلية وقلنا بما يقوله الأشاعرة من أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، إذن لا معنى لأن نفسر العلة بماذا؟ بالباعث أو التي يدور الحكم معها وجودا وعدما، وإنما عبر عنه هؤلاء بالعلامة بالإمارة ونحو ذلك. فلهذا نجد أن الشيخ البهادلي كما أشرنا في بحث سابق في كتابه مفتاح الوصول إلى علم الأصول الجزء الثاني صفحة 105 يقول: فالأشعرية حيث لا يجوزون تعليل أفعال الله تعالى عرفوا العلة بالمعرف والعلامة ونحو ذلك. ما هي العلامة عندهم؟ التفتوا إلى تعريف العلامة، يقول: ما يعرف وجود الحكم به من غير أن يتعلق به وجود الحكم ولا وجوب الحكم. أنت من خلال وجوده تعرف وجود ماذا؟ تعرف وجود الحكم، ولكن من غير أن يتعلق وجود الحكم بوجود العلة أو ضرورة الحكم بضرورة ماذا؟ العلة. لأنه أساسا لا هنا لا توجد هناك علية ومعلولية بين المصالح والمفاسد وبين ماذا؟ وبين الأحكام الشرعية. التفتوا جيدا العبارة، يقول: ما يعرف وجود الحكم به من غير أن يتعلق به وجود الحكم ولا وجوبه، مثل التكبيرات في الصلاة إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن آخر، والأذان علم ماذا؟ للصلاة. وكل ما تحقق الأذان هناك ضرورة أن يتحقق الصلاة بعدها، لا ملازمة بين تحقق الأذان وتحقق ماذا؟ الصلاة. قد يتحقق وقد لا يتحقق. وهذه غير السببية والعلية التي يقولها من؟ التي يقولها العجلية. فإنه إذا تحققت المصلحة التامة الملزمة فلا بد للشارع ماذا؟ أن يوجد عنده حكم بالوجوب. وهكذا إذا تحققت المصلحة المفسدة التامة الملزمة فلا بد من وجود ماذا؟ الحرمة. أما ومن يجيز تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح كالمعتزلة والإمامية ومن وافقهم على هذا الرأي لم يروا مانعا من تعريف العلة بالباعث أو الداعي للحكم الشرعي. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه العلة على مباني العلة في القياس على مباني الأشعرية لا بد أن تفسر بنحو، وعلى مباني العدلية من الإمامية والمعتزلية معتزلة ومن وافقهما لا بد أن تفسر ماذا؟ بنحو آخر. وهذا التفصيل الذي أشرنا إليه بعد السيد الحكيم حفظه الله هنا لم يشر إليه، ومن حقه أن يشار إليه، بأنه كما أن القياس يعمل به الأشاعرة يعمل به المعتزلة أو بعض المعتزلة يعمل به ماذا؟ بعض الأشاعرة، ولكنه مباني الأشاعرة شيء ومباني المعتزلة شيء آخر، فلا بد أن تفسر العلة بنحو ماذا؟ بنحو تكون منسجمة مع مباني العدلية أو مع مباني ماذا؟ مع مباني الأشاعرة على أي الأحوال. طب ما هي العلة؟ كما يقول وفسر الغزالي مناط الحكم بقوله ها ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به، يعني يدور معه وجودا وعدما، وهذا لا ينسجم إلا مع مباني من؟ مع مباني العدلية. وناطه به ونصبه علامة عليه. هذه العلامة غير تلك معنى العلامة التي أشرنا إليها في كلام ماذا؟ في كلام الأشاعرة. ومن هذا التعريف يعلم أن غرضهم من العلة ليس مدلولها الفلسفي. ونحن في بحث سابق ميزنا بعد بين العلة بمدلولها الفلسفي وبين العلة بمدلولها ماذا هنا عندنا، يعني في علم الأصول في باب القياس. قلنا المدلول الفلسفي للعلة هو أنه إذا وجدت العلة التامة فلا بد أن يكون المعلول ماذا؟ موجودا. ومثل هذه اللابدية العقلية لا نستطيع أن نتصورها بين المصالح وبين الأحكام المترتبة عليها، بين المفاسد وبين الأحكام المترتبة عليها. هناك غير قابلة للانفكاك ذاتا، ولكن هنا قابلة للانفكاك ذاتا وإن لم تنفك عنه ماذا؟ وقوعا. أعني ما أوجبت معلولها لذاتها ولم يتخلف عنها، وهي المؤلفة من المقتضي والشرط وعدم المانع. بل ما هو غرضهم إذن من العلة في باب القياس في علم الأصول؟ يقول بل غرضهم من العلة ما جعله الشارع علامة على الحكم، ولكن مو علامة بالمعنى الذي يقوله الأشعري، بل علامة بالمعنى الذي يقوله ماذا؟ العدلي. يقول وبهذا صرح الغزالي بقوله لأن العلة الشرعية علامة وإمارة لا توجب الحكم بذاتها، إنما معنى كونها علة نصب الشارع إياها علامة، وذلك وضع من الشارع. وأضاف بعضهم إلى كونها إمارة وعلامة اعتبار المناسبة بينها وبين الحكم، وأرادوا بالمناسبة حتى الآن يذكروا تعريفا جامعا. يقول وقد فضل بعض الأصوليين أن يعرف العلة بقوله. التفتوا جيدا من هذا التعريف، لأنه نريد أن نعرف شرائط العلة حتى نجد بأنها موجودة في الفارع، حتى نسري حكم الأصل إلى حكم إلى الفارع. ما هي العلة؟ يقول الوصف الظاهر، هذا الشرط الأول. المنضبط، هذا الشرط الثاني. الذي جعله الشارع علامة على الحكم مع مناسبته للحكم، هذا هو الشرط الثالث. هذه شروط ثلاثة اشترطت في العلية. يعني لكي يكون شيء علة ونستفيد منه للوصول إلى حكم الفرع لابد أن تكون العلة فيها هذه الشرائط. ما أدري واضح ولا؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنكم أنه حتى القائلين بحجية القياس يجعلون أي شيء علة لأي شيئين ويسرون حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. لا، يقولون لكي نسري حكم الأصل إلى الفرع لابد أن تكون هناك علة معلومة، وهذه العلة المعلومة ما هي شرائطها؟ يقول أولا لابد أن تكون وصفا ظاهرا، ثانيا لابد أن تكون منضبطة، ثالثا لابد أن تكون هناك مناسبة بين العلة وبين ماذا؟ وبين ذلك الحكم الشرعي طبعا. وهناك شرط رابع أضافوه أيضا مستفاد من كلماتهم، وهو كما سيشير إليه السيد الحكيم أيضا، وهو أن تكون تلك العلة قابلة للسريان من شيء إلى شيء آخر. أما إذا كانت العلة مقتصرة على محلها ولا توجد فيها قابلية السريان، بعد لا معنى لأن نسري حكم الأصل إلى حكم ماذا؟ إلى حكم الفار. هسه تعالوا معنا إلى هذه الشرائط. هذه الشرائط ذكرت لها أمثلة كما أشرت، الشيخ البهادلي في كتابه مفتاح الوصول أشار إلى أمثلة واضحة له. يقول أولا أن تكون العلة وصفا ظاهرا، أما إذا كانت العلة وصفا لا يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرة فإنه لا يمكن فيه السراية من الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. ما هو مثاله؟ يقول بمعنى إمكان التحقق منها في الأصل والفرع حسا، يعني يمكن إدراك تلك العلة بالحواس الظاهرة، أما إذا كانت تلك العلة لا يمكن إدراكها بالحواس الظاهرة، فهل يمكن أن نسري حكم الأصل إلى الفرع أو لا يمكن؟ لا يمكن. ثم يضربون مثال، يقولون كالإسكار في شرب الخمرة، فهل يمكن أن يحس بالحواس الظاهرة أو لا يمكن؟ نعم يمكن، هذا الإنسان بمجرد أن يشرب الخام نجد أنه يفقد عقله ويصاب بحالة من الإسكار، وهذه الحالة يمكن ماذا؟ إدراكها والإحساس بها بالحواس الظاهرة. فلو كانت العلة وصفا خفيا لا يدرك بالحس فلا يصلح أن يكون ماذا؟ هو العلة، ولعله هو العلة، ولكن نحن لا نستطيع أن نسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى حكم إلى الفار. كالتراضي عند من يعتبر التراضي علة لنقل الملكية. التفتوا جيدا، خب نحن نعلم أنه التجارة لكي تكون حلالا، البيع لكي يترتب عليه الأثار وهو النقل والانتقال، لا بد أن يكون تجارتان أولا، وأن يكون ماذا؟ عن تراض ثانيا، وإلا قد يكون تراض ولا تجارة كما في القمار، فإنه المتقامران راضيان أو لا؟ يرضيان. أساسا كالزنا، خذ الزنا لعله يوجد توافق بين الرجل والمرأة، ولكن يوجد عقد أو لا يوجد عقد؟ فالتراضي موجود ولكن العقد موجود أو غير موجود، فإذا لا، ليست صحة العمل متوقفة ماذا؟ على التراضي، ولا على التجارة من غير ماذا؟ تراضي. قد يكون بيع وشراء ولكنه ما هو؟ مجبر مكره. فصحيح العقد، عقد البيع صحيح أو غير صحيح؟ لهذا تجد القرآن الكريم قال إلا أن تكون، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة، عن تجارة، تجارة عن تراض، تجارة وتراضين. السؤال، التراضي وصف ظاهر لو وصف خفي؟ ها أحسنتم، التراضي وصف باطن. نعم الألفاظ، فلهذا الشارع اشترط ماذا؟ اشترط الألفاظ. لماذا اشترط الألفاظ؟ لأنه التراضي وصف من الكيفيات النفسانية، والكيفيات النفسانية محسوسة أو غير محسوسة؟ غير محسوسة. فلهذا لو كانت العلة مثلا في صحة عقد البيع التراضي، بعد لا نستطيع من هذه العلة ننتقل إلى ماذا؟ إلى الفرع، لأن العلة وصف ظاهر لو وصف خفي، وصف خفي. إذن الشرط الأول في العلة حتى يمكن الانتقال من حكم الأصل وتسريته إلى الفرع لابد أن تكون العلة ماذا؟ وصفا ظاهرا لا وصفا خفيا وباطنا. كالتراضي عندما يعتبره علة لنقل الملكية فإنه أمر نفسي لا يدرك بالحس، ولذا أقام الشارع مقامه أمرا ظاهرا وهو صيغة العقد غير مقترنة بإكراه. هذا أولا. ثانيا أن تكون وصفا منضبطا. يعني شنو؟ يعني أنه لا يختلف في الأزمان في الأحوال في الأشخاص، لأنه بعض الأوصاف قد تختلف من شخص إلى آخر من زمان إلى آخر، ولكن هناك بعض الأوصاف ماذا؟ لا تختلف من زمان إلى آخر ومن وصف إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن حال إلى آخر. سأضرب لكم مثال المشقة في السفر. المشقة في السفر هل هو وصف منضبط أو ليس وصفا منضبطا؟ ها؟ قد أنت تسافر وتوجد في سفرك مشقة، وقد أنا تتهيأ لي كل الإمكانات وأسافر ولا توجد مشقة، صحيح ولا؟ قد يسافر الإنسان إلى مكان وذلك المكان حار فتوجد فيه مشقة، وقد يسافر إلى مكان آخر والجو جو ماذا لطيف وربيع، توجد مشقة ولا توجد مشقة. إذا لو فرضنا المشقة في السفر، فالمشقة في السفر وصف منضبط أو ليس وصفا منضبطا؟ ليس وصفا منضبطا، وهذا بخلافه بعض الأوصاف من قبيل ماذا؟ من قبيل الإسكار في الخمرة، فإن الإسكار في الخمرة وصف منضبط أو ليس وصفا منضبطا؟ نعم، في الأعم الأغلب عموما أن الذي يشرب الخمر ماذا؟ إلا لحالات نادرة، كما لو كان مدمنا ماذا؟ على شرب الخمر فلا يؤثر فيه الخمر، وإلا في الأعم الأغلب من يشرب الخمر يصاب بحالة ماذا؟ يصاب بحالة الإسكار وفقدان العقل. طبعا ما لأنه الإنسان إذا أدمن فلا يؤثر أساسا، حتى في الطب الحديث الآن يثبتون أساسا هذا غير ممكن، قطعا يؤثر عليه، وأنت عندما تقرأ الإحصاءات الموجودة في العالم يتضح لك مدمن غير مدمن فإنه كثير من درجات الدقة والانتباه والعقل يفقدها الذي يشرب ماذا؟ يشرب الخمر. فإذا الإسكار في شارب الخمر وصف منضبط أو غير منضبط؟ منضبط، بخلاف المشقة في السفر فإنها وصف منضبط أو غير منضبط، وهذا معناه الذي يدور معه الحكم وجودا و عدما. فلماذا نشترط أن يكون الوصف وصفا منضبطا؟ باعتبار نريد أن الحكم يدور معه ماذا؟ وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة يوجد الحكم، إذا عدمت العلة ماذا؟ يعدم الحكم. وهذا بخلاف المشقة في السفر، فإنه لو قلنا أن القصر إنما يجب إذا كانت مشقة أو أن السفر فيه مشقة، خب المشقة وصف منضبط أو غير منضبط؟ لعله في لشخص واحد في زمان يكون فيه مشقة وفي زمان آخر لا يكون فيه مشقة، في سفر معين في مكان معين يكون فيه مشقة وفي سفر ومكان آخر لا يكون فيه ماذا؟ مشقة، فلا يكون وصفا منضبطا. فلهذا البهادي هكذا يقول: بمعنى كون العلة ذا حقيقة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلا نادرا كالإسكار في الخمرة، أما المشقة في السفر فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، لهذا لا تصلح أن تكون علة للقصر والإفطار لأنها وصف غير منضبط، فأقام الشارع أمرا منضبطا لها. ما هو الأمر المنضبط؟ السفر. السفر هو ماذا؟ ها؟ هو علة القصر وعلة الإفطار، فإذا تحقق السفر جاء الإفطار والقصر، وإذا لم يتحقق السفر جاء التمام والصيام. خب السفر وعدم السفر وصف منضبط أو غير منضبط؟ ها؟ منضبط أو غير منضبط؟ السفر بلي منضبط، إذا كان مسافر واضح، إذا لم يكن مسافر أيضا ماذا؟ واضحون. عنوان أنه مسافر أو ليس بمسافر هذه من الأوصاف ماذا؟ المنضبطة. نعم هناك بحث آخر، لا تقول لنا بأنه بعض المذاهب ترى كذا، بحث آخر أكو، وهو أن الإتمام أن القصر والإفطار في السفر هل هو عزيمة أو رخصة؟ هذا هو الذي يوجد فيه الخلاف بين المذاهب الإسلامية، ما أدري واضح ولا؟ ولا لم يخالف أحد من المذاهب الإسلامية أنه الإنسان إذا سافر فله أن يقصر وأن يفطر. نعم الكلام هذا أنه يفطر ويقصر على نحو العزيمة وعلى نحو الرخصة، أئمة أهل البيت ماذا قالوا؟ على نحو العزيمة. فقهاء الآخرين ماذا قالوا؟ أو مذاهب الأخرى ماذا قالت؟ أو بعض المذاهب الأخرى ماذا قالت؟ على نحو الرخصة، ما أدري واضح؟ وإلا لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية أن المسافر حكمه يختلف عن حكم ماذا؟ حكم الحاضر. فإن الحاضر له حكم والمسافر له حكم آخر. الحاضر يجب عليه الصيام والإتمام، والمسافر ما هو؟ إما يجب عليه القاصر والإفطار، وإما يجوز له، ولا علاقة لنا بأنه كان على مشقة أو لم يكن على مشقة. يعني الإنسان المسافر كان على مشقة مخير، لم يكن على مشقة مخير، على مباني أولئك، على مبنى الإمامية وعلى فقه الإمامية. كان على مشقة يقصر ويفطر، لم يكن على مشقة يقصر ويفطر. واضح صار المطلب؟ قال الوصف الثالث أن يكون ماذا؟ التفت لي جيدا، أن تكون هناك مناسبة بين الحكم وبين الوصف. يعني شنو أن تكون مناسبة؟ يعني الشارع عندما قال حرمت الخمر لإسكارها، خب واضحا هناك مناسبة. لماذا؟ لأن الإسكار يذهب ماذا؟ يذهب العقل، وإذا ذهب العقل من الإنسان صار ماذا؟ صار كالبهائم، صار كالأنعام. وبعبارة أخرى إن الشارع حرم على الإنسان أن يفعل بنفسه ما يفقده إنسانيته. هذا واضح ولا؟ إذن لو قال الشارع حرمت الخمرة لإسكارها، هناك مناسبة واضحة بين الحرمة وبين ماذا؟ إسكار. لماذا؟ لأن الإسكار يؤدي إلى إزالة العقل، وإزالة العقل يعني إزالة إنسانية الإنسان، لأن إنسانية الإنسان فليس بطوله وعرضه ووزنه ومشيه على الاثنين وقوته وأكله وشربه ونكاحه. هذا نقول ليست إنسان، هذه كلها موجودة أين؟ موجودة في باقي الحيوانات. وبتعبير قيم للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول إنسانية الإنسان حتى ليس بوفائه، لأن الوفاء أيضا موجود عند كثير من الكلاب وبل عند كثير من الحيوان، وإنما إنسانية الإنسان ماذا؟ بشيء آخر. مؤكفة بحث قيم يطرح هناك في محله، يتصور البعض بأنه الذكر أفضل من الأنثى، الأنثى أفضل ماذا؟ أو أفضل من الذكر أو مساو إلى آخره. شيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول الذكورة والأنوثة ما مرتبطة بالإنسانية، وإلا لو كانت الذكورة والأنوثة مرتبطة بالإنسانية لما كان ينبغي أن نجدها أين؟ في الحيوانات. مع أنه لو كانت الذكورة كمالا كان ينبغي أن تكون أين موجودة فقط؟ في الإنسان. مع أن الذكورة نحن نجدها أين؟ في الحيوان أيضا. إذن الكمال ليس في الذكورة ولا في الأنوثة، وإنما الكمال في شيء آخر وهو القرب الإلهي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى حيث مرتبطة بالنفس الإنسانية، والنفس الإنسانية لا ذكر فيها ولا أنثى، وإنما البدن فيه ذكر وأنثى، والبدن ليس هو حقيقة الإنسان، بل حقيقة الإنسان هو ماذا؟ روحه ونفسه، وروحه لا ذكر فيها ولا أنثى. إحنا هنا هكذا نريد أن نقول، نقول إنسانية الإنسان بعقله وإلا لا بطوله، إنك لن تبلغ الجبال طولا، ولا بعرضه إنك كذا، ولا بقوته فإن كثير من الحيوانات أقوى من الإنسان، ولا بكثرة أكله فإنه كثير من الحيوانات تأكل أكثر من الإنسان، ولا بنكاحه وزواجه فإنه، ولا بمشيه على الاثنين فإن كثير من الحيوانات تمشي على ماذا؟ على الحبال، والإنسان لا يستطيع أن يمشي على اثنين على الحبال. ما أدري وصحيح لو مو صحيح، وأنت تجد أن بعض الحيوانات تدرب تدريبا تمشي مولانا على اثنين على حبل، وأنت تستطيع أو لا تستطيع؟ قل لا تستطيع. إذن كمال الإنسان في شيء آخر. ما هو كماله؟ كماله كما يقول القرآن الكريم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وحملها الإنسان. كمال الإنسان بحمله للأمانة الإلهية. ويظهر أن شرب الخمر لا أقل يضعف حمل هذه الأمانة، فلهذا تجد القرآن الكريم بكل شدة وصرامة وقف أمام ماذا؟ أمام شرب الخمر، فلهذا عبر عنها مفتاح الخبائث. إن لكل بيت مفتاح، ومفتاح الخبائث شرب الخمر. عجيب الروايات، لو أنتم ترجعون إلى الروايات لعله ماكو تشديد على حرمة شيء كالتشديد على حرمة شرب الخمر. ساقيها، عاصرها، بائعها، مشتريها، مهيئها، ما أدري، قاطف عنبها. عجيب يا أخي، فد مقدمات أنت لا تجد في محرمات، محرمات أخرى، أن هكذا مقدمات تحرم لأجل ماذا؟ لأجل أنه يراد أن يعمل منه خمر. على أي لحظة؟ إذن لابد أن تكون هناك مناسبة ظاهرة بين ماذا؟ بين الحكم وبين علة الحكم. أما إذا لم تكن هناك مناسبة ظاهرة فإنه لا يمكن تسرية في حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. مثلا لو قال الشارع حرمت الخمرة لطعمها، وعندما نأتي إلى الطعم نجد بأنه لا يؤثر في الإنسان إلا أنه يؤثر على ذائقته لأنه مر، ولكن لا يفقده عقله. أكو مناسبة بين التحريم وبين العلة وبين التحريم، ولا توجد مناسبة؟ ها، وافترض بأنه أنا عندما أشرب هذا الخمر ها مر على المذاق، مر على المذاق، ثم ماذا؟ لما يكفي مطلق العلة للسراية إلى ماذا؟ إلى تسرية الحكم الأصل إلى الفرع. وإنما لابد أن نعرف هناك مناسبة بين العلة وبين الحكم حتى نسري حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. وهذا هو الشرط الثالث الذي ذكره. الشرط الرابع من قبيل يقولون هذا الشرط لا نحتاج إليه، لأنه نحن كلامنا في تسرية حكم الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. فإذا كانت العلة مختصة بالأصل أساسا لا مجال للبحث، لأنه تكون سالبة بانتفاء الموضوع. إذن لا ينبغي أن يذكر من الشروط، ولكنه ذكر هذا أن يكون ماذا؟ أن تكون العلة موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، كالإسكار الموجود في النبيذ مثلا كما هو موجود في الخمر. فلو كانت مقصورة على الأصل فقط غير متعدية إلى غير الأصل فإنها لا تصلح للقياس لفقدانها في أي فرع. ومثلوا للعلة المقصورة بالسفر، التفتوا جيدا، فإن السفر علة للقاصر. خب، يمكن تسرية حكم القصر إلى غير حال السفر أو لا يمكن بعد؟ هو إذا صار الإنسان حاضرا بعد مسافر أو ليس مسافر، هو إحنا عندنا العلة لأي شيء، العلة للسفر. فإذا لم يكن سفرا توجد علة أو لا توجد العلة؟ فالعلة قابلة للتسرية أو غير قابلة للتسرية؟ وبعبارة أخرى، نستطيع أن نسري السفر إلى غير المسافر أو لا نستطيع؟ اجتماع للنقيضين، اجتماع للضدين، لأنه إحنا عندنا مسافر وعندنا ماذا؟ حاضر. والحكم متصل بأي شيء، والعلة مرتبطة ماذا؟ بالسفر. فإذا لم يكن سفر فتوجد العلة أو لا توجد العلة؟ وإذا إلا إذا العلة مقصورة على الأصل أو مو مقصورة على الأصل؟ مقصورة على الأصل، يعني علة القاصر هي ماذا؟ هي السفر. وهذه العلة يمكن تسريتها إلى غير المسافر أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا معناه أن العلة مقصورة على الأصل ولا يمكن تسريتها إلى ماذا؟ إلى الفرع. ومثلوا للعلة المقصورة بالسفر علة للقصر والإفطار فإنها مختصة بالمسافر لا تتعداه إلى غيره. ومثلوا للعلة المتعدية ماذا؟ كالإسكار مثلا أو المشقة، إن كانت علة للقصر والإفطار فإنها تتعدى إلى العامل عندما يكون عمله شاقا. هذه مسألة مفيدة تصير، يعني إذا استطعنا أن نثبت بدليل أن علة التقصير والإفطار هو ماذا؟ هو المشقة. لو فرضنا استطعنا أن نثبت ذلك بإحدى المسالك الصحيحة لاستنباط العلة كما سيأتي بحثها بعد ذلك، لو استطعنا أن نكتشف ذلك ووجدنا أن العامل إذا أراد أن يعمل ويصوم يقع ماذا؟ في مشقة عظيمة، فنستطيع أن نسري حكم الأصل إلى حكم ماذا؟ إلى الفرع. نقول كما جاز للمسافر لأجل المشقة أن يقصر وأن يفطر، يجوز للعامل وإن كان حاضرا في بلده أن ماذا؟ أن يفطر، لأن العلة أيضا هنا موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة. فإذا العلة على قسمين، علة قابلة للتسرية يعني متعدية، وعلة ماذا؟ مقصورة أي غير قابلة للتسرية. فلا بد أن ننظر إلى العلة، فإن كانت قابلة للتسرية ومتعدية عند ذلك نستطيع أن نسري حكم الأصل إلى الفرع، وإلا فلا. واضح صار هذا المعنى؟ خب هذه الشروط الأربعة السيد الحكيم في صفحة 300 من آخر صفحة 308 إلى صفحة 309 أشار إليها، يقول: وبهذه الشروط المنتزعة من التعريف وسط صفحة 309 حاولوا إقصاء العبادات عن كونها مجرى ماذا؟ للقياس، لأنه كثير من هذه الشرائط التي ذكرناها في العلة واكتشاف العلة بعد يمكن اكتشافها في علة العبادات أو لا يمكن؟ لا أقل أن علة العبادات أوصافها ظاهرة أو غير ظاهرة، غير ظاهرة لنا، لا أقل لا نستطيع أن ندعي أنها ماذا؟ متعدية، لعلها ماذا؟ مقصورة، وهكذا. ومن هنا تجد بأنه القائل بالقياس أيضا بعد لا يسري إلا إذا دل نص قطعي على ذلك، لا يسري أحكام الأصل في العبادات إلى ماذا؟ إلى الفرع. أساسا باب العبادات مستثنى من باب القياس، لأنها مما لا تدرك عللها بالعقل كعدد ركعات كل صلاة وعدد أيام الصيام وغيرهما من العبادات، كما ألحقوا بها العقوبات المقدرة، هذه قالوا أيضا لا يوجد فيها قياس، كعدد الجلد في الزنا وقذف المحصنات وهكذا. وسيتضح فيما بعد أن قسما من هذه القيود التي ذكرت إنما اتخذ على ألسنة المتأخرين منعا عن من الوقوع في مفارقات السابقين. قل نتصور أن هذه الشروط من أول يوم عندما قالوا بالقياس ذكروا ماذا؟ هذه الشروط، وإنما تطورت مسألة القياس وحجية القياس وشرائط القياس وموانع القياس على ألسنة المتأخرين، لأنه في المتقدمين كلماتهم كان فيها كثير من الإشكالات التي سنشير إلى بعضها. بعد ذلك ينتقل السيد الحكيم إلى بحث آخر، وهو التمييز بين العلة وبين السبب، التمييز بين العلة وبين الحكمة، التمييز بين العلة وبين ماذا؟ وبين الشر. فيما يرتبط بالتمييز بين العلة وبين السبب، جملة من الأعلام يقولون بأنه العلة والسبب مترادفان، فإذا قيل علة يعني هو السبب، وإذا قيل سبب يعني هو ماذا؟ العلة، وهذا قوله. وقول يقول أنهما متباينان، أحدهما شيء والآخر شيء آخر. ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أن العلة لا بد أن تكون مناسبة، ولكن السبب لا يشترط بل لا توجد مناسبة، مو فقط لا نعلم المناسبة بل لا توجد ماذا؟ لا مناسبة بينهما. خب من الواضح إذا فسرنا العلة ومن شرائط العلة أن تكون هناك مناسبة بين العلة وبين الحكم، وفسرنا السبب بأنه لا توجد مناسبة، فهما معنيان ماذا؟ متباينان. وقول ثالث يقول بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، والعلة أخص والسبب ماذا؟ أعام، فكل علة سبب ولكن ليس كل سبب فهو علة. أسا هذه فقط معرفة الإصطلاح ولا ليست له تلك الأهمية. أما الفرق بين العلة وبين الحكمة هذه مهمة جدا، أنتم تجدون في كلمات علمائنا خصوصا في علماء الإمامية يميزون بين العلة وبين ماذا؟ وبين الحكمة. مثلا عندما نرجع إلى كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق يقولون ما ذكر في كتاب العلل ليست علل وإنما هي ماذا؟ هي حكم. يعني ماذا هي حكمون؟ مرادهم من العلة ما يدور معها الحكم وجودا وعدما، ولكن الحكمة ليست كذلك، ليست ما يدور معها الحكم وجودا وعدما. مثلا العدة للمطلقة نقول سبب أو العلة في جعل العدة للمطلقة حتى لا تختلط المياه، لأنه احتمال أنه هذه كانت حامل ثم ماذا؟ ثم تتزوج من غير عدة فيحصل اختلاط ماذا؟ المياه. يعني هذا ابن زيد في الواقع ولكنه من حيث لا يعلم يرجع إلى ماذا؟ إلى عمرو الزوج الجديد حتى لا تختلط المياه. ويأتي قائل ويقول مولانا الآن الفحوصات الطبية تستطيع ماذا؟ أن تجزم لك بأنه ماذا؟ لا يوجد حملون، فهل يرتفع حكم العدة أو لا يرتفع حكم العدة؟ إذا قلنا أن اختلاط المياه علة وينبغي أن يرتفع الحكم، ثم ماذا تفعلون بالنقض باليائس؟ في النتيجة التي ماتها سمات عنها زوجها، مات عنها زوجها، هم لا بد أن تعتد أو لا تعتد؟ قل لماذا؟ إذا تبين هذه التي تذكر عدم اختلاط المياه ونحو ذلك إنما هي لأجل ماذا؟ لأجل بيان الحكمة، لا لأجل بيان ماذا؟ العلة. فلهذا بعد قيد الوصف المنضبط موجود في الحكمة أو ليس موجودا في الحكمة، لأن واحدة من شرائط العلة أن يكون هناك أن تكون وصفا منضبطا، وهنا يوجد انضباط أو لا يوجد انضباط؟ لا يوجد. الفرق بين العلة وبين الشرط واضح، مراد من الشرط هو الذي إذا وجد يوجد المشروط بالضرورة، لقد يوجد المشروط وقد لا يوجد المشروط. من الواضح بأنه ليس كل شرط يفضي إلى وجود ماذا؟ إلى وجود المشروط. نعم بعض الشروط تفضي وبعضها ماذا؟ لا تفضي. شرط الثلاثة ما هو؟ إذا أراد للثلاثة أن يوجد لابد أن يوجد قبله ما هو؟ الاثنان. وإلا إذا لم يتحقق الاثنان يتحقق الثلاثة أو لا يتحقق؟ لا يتحقق، لأن الثلاثة متأخرة عن الاثنين، فالاثنان شرط لوجود الثلاثة، ولكن كلما تحقق الاثنان لابد أن تتحقق الثلاثة، أو قد تتحقق الثلاثة وقد لا تتحقق. قد تتحقق الثلاثة بعد الاثنين وقد لا تتحقق، وهذا معنى قولهم أن الشرط لا يفضي إلى وجود المشروط، بخلاف العلة فإنها إذا وجدت تفضي إلى وجود ماذا؟ إلى وجود المعلوم. وهذا هو الفرق بين الشرط وبين العلة. تقسيمات العلة، هذه كانت لمعرفة الاصطلاح وإلا ليست لها تلك الأهمية الكبيرة. بعد أن اتضح ما هو المراد من العلة والسبب والحكمة والشرط، الآن نأتي إلى تقسيمات العلة. العلة باعتبار المناسبة، إذا تذكرون قلنا لابد أن توجد هناك مناسبة بين العلة وبين الحكم الذي صدر أو نشأ، وكانت العلة باعثا على وجود ذلك الحكم. المناسبة في كلماتهم جاءت على أربعة أقسام. القسم الأول ما يعبرون عنه بالمناسب المؤثر. ما هو مرادهم بالمناسب المؤثر؟ يعني العلة التي إذا وجدت لابد أن يوجد المعلول ماذا بعدها، وهذا هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بالعلة المنصوصة. حرمت الخمرة لأجل، بل أوضح، لسبب إسكارها، بعد نص على ذلك. هذه نسميها مناسب، ومناسب ماذا؟ مؤثر في تحقق وفي إيجاد الحكم الشرعي، وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار أولا، ودلل صراحة أو إشارة على ذلك. وما دام الشارع دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم، فكأنه دل على أن الحكم نشأ عنه، وأن الحكم أثر من آثار تلك العلة أو المناسب. ولهذا سماه الأصوليون المناسب المؤثر، وهو العلة المنصوص عليها. هذا القسم وهو العلة المنصوص عليها، هل يمكن أن يتعدى إلى غيره أو لا يمكن أن يتعدى إلى غيره؟ وهذه المعروفة في كلمات الأعلام بالعلة المنصوصة، أو ما يعبر عنه بالإصطلاح بالمناسب المؤثر. هنا توجد أقوال ثلاث، قول أو قولان لا أقل، قول يقول يتعدى، وقول يقول ماذا؟ لا نتعدى، لا نتعدى. تقول نص الشارع، يقول حتى لو نص الشارع فإنه ندور مدار ما حكم به الشارع، ولا نتعدى من تلك ماذا؟ العلة وإن نص الشارع عليها. ما أدري واضح ولا؟ فلهذا السيد الحكيم يقول، ولكن دعوة، يقول خلاف أحد المعاصرين، خلاف يقول لا يوجد خلاف، يقول ولكن دعوة عدم الخلاف سينقضها ما يرد عن ابن حزم وغير ابن حزم من عدم الأخذ به، أي بالمناسب يعني العلة أصلا، إلا أن يريد ذاك بحث آخر. المناسب الملائم بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.